كان القرن العشرون أكثر القرون في تاريخ العالم وحشية، فقد واجهت الإنسانية في هذا العصر مفهوم الحرب العالمية لأول مرة. خلفت الحربان العالميتان الأولى والثانية 65 مليون قتيل، وكان ما يقارب نصف هؤلاء من المدنيين الذين ليس لهم أي علاقة بالحرب، حيث تم قتل الأطفال الصغار والنساء الضعيفات والمسنين بلا رحمة. حسنا، كيف جر العالم إلى مثل هذا الجنون؟ كيف استطاع الناس أن يلقوا بشعوبهم وكذلك بغيرهم من الأمم الأخرى في مستنقع دموي ويشاهدوا ذلك أمام أعينهم؟ ما هي الفلسفة التي تكمن خلف كل هذه الوحشية؟ هذا الفيلم سوف يحاول الإجابة عن هذا السؤال المهم. وجدت الحروب منذ أقدم عصور التاريخ، فالنزاع على المصالح السياسية والاقتصادية جرى الناس إلى التقاتل. ومع تطور الأسلحة تطورت الجيوش لتصبح الحروب أشد وأكثر وحشية. كانت الحروب حتى القرن العشرين تتمركز على شكل حروب مجابهة، حيث يلتقي الجيشان في جبهة واحدة ويتقاتلان، فلا يقتل إلا المتحاربون. أما في القرن العشرين فقد ظهر نوع جديد من الحروب، حيث أصبحت الإنسانية كلها مهددة وليس الجنود فقط. وبعد أن كانت تهدد عددا محددا من الدول، أصبح هذا التهديد يطال العالم كله. لقد أذاقت الحروب آلاما كثيرة وخسائر جسيمة للمجتمعات في كثير من عصور التاريخ، وقد حذر كثير من الأنبياء والمرسلين أقوامهم من مغبة التسبب في الفتنة وإشعال نار الحرب. جاء ذلك في قوله عز وجل: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فقد أخذ الله عهدا من بني إسرائيل على لسان من أرسلوا إليهم بعدم إراقة الدماء، بقوله عز شأنه: وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. كان القرن التاسع عشر في أوروبا يتميز بنزوة الاحتلال، حيث توسعت دول كبيرة مثل إنجلترا وفرنسا اللتين امتدت أطرافهما في جميع أنحاء العالم لتصبحا إمبراطوريتين عظيمتين. وفي تلك الأثناء كانت ألمانيا التي أنجزت وحدتها السياسية في وقت متأخر تحاول من جانبها تغذية هذا السباق. وقد فرقت المصالح المتباينة أوروبا إلى قوتين كبيرتين مع بداية القرن العشرين، إحداهما تتكون من إنجلترا وفرنسا وروسيا، والثانية من ألمانيا ومعها الإمبراطورية النمساوية المجرية التي تقودها أسرة هابسبورغ ذات الأصل الألماني. بدأ التوتر في العلاقات بين هذين المعسكرين في التصاعد إلى أن توج بعملية الاغتيال التي حدثت في عام 1914، حيث تم قتل ولي عهد إمبراطورية المجر فرانس فرديناند من قبل القوميين الصرب الذين كانوا يهدفون إلى إنهاء تأثيره في البلقان. وتسببت هذه الحادثة في إعلان حرب متبادلة من كلا الطرفين، وأدت إلى جر أوروبا كلها إلى حرب طاحنة في وقت قصير من الزمن. أعلنت الإمبراطورية النمساوية المجرية في البداية الحرب على بلاد الصرب، وردت عليها روسيا الحليف الدائم للصرب بفتح جبهة الحرب على المجر، ثم توالى دخول ألمانيا وإنجلترا وفرنسا في الحرب واستعر أوارها. وكانت حسابات ألمانيا وفق خطة قائد جيوشها قبل الحرب أن تنتصر على فرنسا بهجوم مفاجئ عليها، وبدأوا بتطبيق هذه الخطة بدخول بلجيكا أولا، ثم عبروا الحدود وبدأوا باحتلال فرنسا. وسارع الجيش الفرنسي الذي اجتمع بسرعة للرد، حيث التقى مع الألمان على ضفة نهر المارن وبدأوا بالمواجهة وصدوهم هناك. لم يحظى الجيشان بأي تقدم رغم الخسائر الكبيرة التي تكبدوها. ولجأ الطرفان إلى الخنادق من أجل الاحتماء من القنابل، وكانت نتيجة القتال الذي استمر أشهرا أن فقد الفرنسيون 400,000 جندي، وأما خسارة الألمان فتقدر ب350,000 جندي. في هذه الأثناء بدأت استراتيجية الحرب العالمية الأولى المخيفة تكشف عن وجهها، حيث سيبقى الجنود طوال السنين القادمة في الملاجئ. كانت الحياة صعبة جدا في الملاجئ، كان الجنود يعيشون تحت وقع القنابل المستمر من قبل العدو لمدة شهور في حالة من الخوف والاضطراب الشديدين. أما الذين يقتلون فكانت جثثهم تبقى في الملاجئ لفترة طويلة. كان المنظر مرعبا، حيث ينام الجنود مع زملائهم الذين تقطعت أجسادهم جنبا إلى جنب. وكانت الملاجئ تمتلئ وحلا عند نزول المطر. عانى أكثر من 20 مليون جندي شاركوا في الحرب العالمية الأولى أشد المعاناة في هذه الملاجئ على مدى 4 سنوات، بل وفقد أكثرهم حياته هناك. أغلقت الجبهة الغربية التي بدأت الهجوم مع الألمان عام 1914 بعد عدة أسابيع من هذا الهجوم. أما الجنود الذين لجأوا إلى الملاجئ المتقابلة فقد احتجزوا في المصيدة التي تبعد مئات من الأمتار فقط، وكل هجوم يهدف إلى توسيع هذه المصيدة يؤدي إلى خسائر أكثر فداحة في الأرواح. وضع الألمان خطة جديدة مع بداية عام 1916 لفتح الجهة الغربية المغلقة. تبدأ أولا بهجوم مباغت على مدينة فردان التي يعتبرها الفرنسيون مصدر فخرهم، والهدف من هذا الهجوم هو تكبيد الفرنسيين خسائر كبيرة في الأرواح وكسر مقاومتهم. وتوقع قائد الألمان فولكنهايم حسب تقديراته أنه سيقتل 3 جنود فرنسيين مقابل جندي ألماني. بدأ الهجوم في 21 من شباط، وأعطى قادة الجيوش الألمانية لجنودهم أمر الخروج. والمفاجأة التي تنتظر الجندي الألماني حين خروجه هي مصيره المحتوم. ولم يستطع الألمان الاستيلاء على فردان رغم مرور أشهر على القتال. قتل ما يقرب من 1,000,000 جندي من الطرفين. ولم يتزحزح خط الجبهة إلا بمقدار 12 كيلومتر فقط إلى الخلف، فمن أجل 12 كيلومتر قتل 1,000,000 شخص. رد الإنجليز على اعتداء الألمان على فردان بقتال صوم، وجندت إنجلترا كل خبراتها الصناعية في صنع مئات الآلاف من القنابل. وقد خطط الجنرال دوغلاس هيك بأن الجيش الإنجليزي سيقوم أولا بإلقاء القنابل لمدة أسبوع دون توقف، لأن الجيش الإنجليزي سيقوم أولا بإلقاء القنابل لمدة أسبوع دون توقف. ثم أمر القواد جنودهم بالخروج من الملاجئ بعد مرور أسبوع. والمفاجأة أن القذائف لم تكن دمرت كتائب الألمان كما ظن الإنجليز، ولكنهم انتظروا في الخنادق. وعندما تقدم الإنجليز بدأت آلات الألمان بإلقاء قنابلها، وسقط خلال الساعات الأولى من القتال 20,000 جندي إنجليزي. ومع حلول الظلام امتلأت المنطقة ما بين الجبهتين بعشرات الآلاف من القتلى والجرحى الذين كانوا يحاولون الزحف. وقد استمرت خطة هيج في معركة صام 5 أشهر بدلا من أسبوعين. أرسل القواد جنودهم بإصرار ولمرات عديدة إلى الموت. ومع نهاية الحرب كانت خسائر الطرفين حوالي 900,000 جندي. أما الجبهة فقد زحزحت إلى الأمام بمقدار 11 كيلومترا، فمن أجل 11 كيلومترا فقد 900,000 شخص حياتهم. شن الطرفان خلال فترة الحرب العالمية الأولى هجومات كثيرة، وكانت هذه الاعتداءات بمثابة مجازر جماعية. ففي مقاطعة إبر تكررت الحرب 3 مرات متتالية، والخسارة في الحرب الثالثة فقط كانت 500,000 قتيل، وكانت النتيجة نفسها في كل هجوم: التقدم لعدة كيلومترات فقط والقتلى يحصون بمئات الألوف مقابل لا شيء. قتل في هذه الحرب المخيفة التي لم ترتكز على أي أسباب مسوغة أو مقبولة كثير من الأبرياء، فقد هدمت منازلهم وهدرت دماؤهم وفقدوا عائلاتهم وأقرباءهم. ومن أهم أسباب هذه الكوارث الجماعية والفساد هو الحرص السياسي والبحث عن المصالح في الأوساط الأيديولوجية المعينة. وهذا الإفساد الذي يقوم به الملحدون في العالم حرصا على مصالحهم الدنيوية هو ظلم كبير منعه الله تعالى في الآيات القرآنية، فقد منع الفساد في الأرض. قال عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. شهدت الحرب العالمية الأولى كثيرا من الأحداث التي تحدث لأول مرة، منها استهداف الأسلحة للمدنيين والمقاتلين على السواء، وكان الألمان أول من استهدف المدنيين في العالم بقذائفهم، وذلك عند الهجوم على إنجلترا عام 1915، فقد أدى ذلك إلى قتل الكثير من الأبرياء. ومن ناحية أخرى بدأت الغواصات الألمانية بضرب السفن المدنية في المحيط الأطلسي. فقد تعرضت سفينة لوسينانيا وهي أكبر عابرة للمحيط الأطلسي في ذلك الوقت للاعتداء من قبل غواصة ألمانية على السواحل الأيرلندية في 7 من أيار عام 1915، وغرق 1195 راكبا كانوا على متنها من بين قرابة 2000 شخص. أما الكارثة الأخرى التي جلبتها الحرب فهي الأسلحة الكيميائية، حيث استخدمت الغازات السامة عام 1915 أولا من قبل الفرنسيين ثم تلاهم الألمان، وتسببت في قتل الآلاف من الجنود بعد إصابتهم بالآلام الشديدة، وأصيب كثير منهم بالعمى نتيجة تأثير الغاز. واستخدمت الجيوش الأقنعة الواقية من الغازات السامة، ووزعت الأقنعة أيضا على المدنيين لأن الغازات كانت تهدد حياة الجميع بمن فيهم الأطفال. وجرت أكبر مواجهة دموية خلال الحرب في داردانيل بين القوات البحرية الإنجليزية والفرنسية والدولة العثمانية حين أرادوا الوصول إلى البحر الأسود، فكانت قذائف الأتراك لهم بالمرصاد. وتمكن الأتراك من صد هجوم الإنزال الإنجليزي لقواتهم في شبه جزيرة كاليبولي، حيث اضطرت القوات الإنجليزية إلى الانسحاب بعد مرور أشهر. وأدى ذلك إلى سقوط 250 تركي وقتل مئات الآلاف من الإنجليز جراء هذه المعارك. توقفت الحرب العالمية الأولى عام 1918 بعد أن دامت مدة 4 سنوات بدون أمل من أحد الطرفين. أما السلام الذي تم إعلانه في 11:00 وفي 11 من الشهر 11 فإنه لم يأتي ولن يأتي بالسعادة لأي كان. أصيب كثير من الجنود بالمشاكل النفسية بسبب إقامتهم في الملاجئ مدة 4 سنوات وسط القذارة والوحل. وأصبح لدى المحاربين مركب يدعى صدمة القنبلة. إذ أصبحت تصيبهم نوبات الخوف والارتجاف بمجرد التلفظ بهذه الكلمة أمامهم. وبعضهم تصيبه هذه النوبة بمجرد رؤية الزي العسكري. وخلفت الحرب بالإضافة إلى الآثار النفسية آثارا جسدية، حيث فقد 10,000 من الجنود بعض أعضائهم في ساحات الحرب. فهناك من الجنود من تحطمت ذقونهم وفقدوا أعينهم وأنوفهم، وهذا ما دفع الكثير من الأوروبيين إلى صنع أقنعة خاصة لهؤلاء الجنود. وأثرت الحرب أيضا على الناحية الفنية، فقد سيطر على الأعمال الفنية التي أنجزت في تلك المرحلة وبعدها الكثير من معالم الخوف والألم. وكانت هذه الأعمال تصور آلام جيل بأكمله. وقد أصبح الجيل الذي عاش تلك الفترة يسمى بالجيل الضائع. ومما سبق من المشاهد نرى أن الحرب لا تحقق أي فائدة لأي شخص، بل هي ظلم كبير، فهي التي تسببت في مشاكل مادية ومعنوية للبشر وفتحت جروحا من الصعب التئامها. والله عز وجل أمر الناس أن يحكموا السلام للحرب. وبشر من يقوم بفعل الخير والابتعاد عن الفساد بالخير. قال عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال عز وجل: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. حسناً، لماذا عاشت أوروبا هذه المأساة الكبيرة التي حولتها إلى بركة دماء؟ لماذا قام زعماء الدول الكبرى بزج أممهم إلى مستنقع الموت الأعمى بدون فائدة؟ إن سبب هذه الوحشية هو أن الكثير من الناس في أوروبا قبل الحرب كانوا يظنون أن الحرب مفيدة جداً وضرورية، فقد استقبل الكثيرون منهم الحرب بالفرح والسرور. وفي افتخروا بإرسال أبنائهم إلى الجبهة. والسبب الرئيسي لهذا الخطأ هو تصديقهم لمفهوم الداروينية الاجتماعية التي وضعها عالم التاريخ الأمريكي توماس ناب. لم تكن الحرب مفاجأة، بل كانت أوساط واسعة في أوروبا تنتظرها وتطالب بها قبل عام 1914، والأدلة على ذلك كثيرة، منها استقبالهم إياها بالفرح وأنها مفيدة للشباب. وكان الدافع لهذا الفرح هو سيطرة النظرية الداروينية الاجتماعية التي طبقت في نظام التعليم في كثير من دول أوروبا، فهي ترى الحرب دافعا للنشاط. تطبق نظرية داروين الكونية على كثير من المجتمعات، ومفادها أن الأحياء الطبيعية في صراع حياتي دائم وقتال مستمر، وأن الإنسان تطور عن الحيوان عن طريق الصراع. هذه النظرية الخاطئة في تلك الفترة البدائية في المستوى العلمي ظهرت عند كثير من الناس وكأنها حقيقة علمية، فأسست الإيديولوجية الأساسية للحرب العالمية الأولى. وعندما تتصفح يوميات ومراسلات القادة الأوروبيين الذين أشعلوا الحرب، يظهر لك بشكل واضح تأثير النظرية الداروينية عليهم، فهم رفضوا الأخلاق الفاضلة مثل الرحمة والشفقة واعتنقوا الداروينية. مثلا كتب القائد النمساوي المجري الجنرال فان هوتزاندورف في يومياته بعد الحرب قائلا: إن الأديان التي تدعو إلى محبة الناس بشكل أساسي يمكن أن تضعف أحيانا أمام الصراع من أجل الحياة عند الإنسان، ولكن هذا الصراع في الدنيا، وقد تحققت مأساتهم في الحرب العالمية الكبيرة، وهذا المبدأ في تناسق كامل، فإن الحرب قانون الطبيعة. أما أحد جنرالات الحرب وهو فريدريك فون برنارد، فقد ركز على العلاقة بين الحرب وقوانين التطور الطبيعية المزعومة بقوله: إن الحرب حاجة أيديولوجية بقدر حاجة الأحياء في الطبيعة للصراع، وتعطي نتائج مجدية من الناحية البيولوجية، لأن هذه النتائج مرتبطة بخصائص الأحياء الأساسية. وباختصار، فالحرب العالمية الأولى قد بدأت بسبب حكام أوروبا الذين اعتقدوا أن القتال وسفك الدماء وتحمل الآلام وتحميلها للغير هو قانون الطبيعة. والأيديولوجية التي جرت هذا الجيل كله إلى الانهيار وراء أفكارها الخاطئة هي نظرية داروين النشوئية. بعد إزالة الستار عما وراء الحرب، ظهرت لوحة داروين المظلمة. ففي الحقيقة الإنسان ليس حيوانا يعيش من أجل الصراع كما تدعي الداروينية. وقد أوضح القرآن الكريم حكم من يفسد في الأرض ويسعى للحرب بقول الله عز وجل: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. لقد خلق الله الإنسان ونفخ فيه من روحه، وهي روح خاصة مختلفة عن جميع المخلوقات، وأمره بالتزام الأخلاق الحسنة، وهذه الأخلاق توجب على الإنسان أن يتصف بالحب والأخوة والرحمة والسلام. ولن يعم السلام والأمن العالم إلا إذا أطاع الناس هذا النداء وأوضحت الآية القرآنية كيف تستطيع الإنسانية الوصول إلى السلام والخلاص بالخضوع لهذا الأمر الإلهي. وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. كانت الحرب العالمية الأولى ثمرة فلسفة تعتقد أن الصراع وسفك الدماء قانون الطبيعة الأزلي. وبعد انتهاء الحرب بقيت هذه الفلسفة متواصلة، وبسبب بقائها بدأت تنسج خيوط حرب أكبر وأكثر رعباً. وكانت ألمانيا مهد هذه الكارثة. كان مؤتمر فرساي للسلام هو الذي وضع حدا للحرب العالمية الأولى، وطالب ألمانيا بتعويض اقتصادي كبير، فوقعت ألمانيا في أزمة اقتصادية كبيرة. وبدأت الاشتباكات الدامية بين الأحزاب السياسية المختلفة، ومع الوقت تصاعد مد التيار المتعصب، وكان هتلر هو الذي يقود هذا التيار. ولم تكن النازية في الحقيقة سوى اعتناق للداروينية الاجتماعية. كان هتلر قد اعتنق الفكرة الأساسية في الداروينية، وهي الصراع من أجل الحياة بين الأعراق والأمم. وبالنسبة لهتلر فإن العرق الآري الذي ينتسب إليه الألمان هو أرقى الأعراق وأكثرها تطورا، ولذلك فله الحق في قيادة باقي الأعراق. ولتحقيق هذا الهدف لا يوجد إلا طريق واحد، وهو الحرب التي سيتحكم الألمان من خلالها بكل العالم. القرآن الكريم يوضح حالة المنكرين والظلم بقوله تعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ في عام 1939 بدأت النازية حربا عالمية جديدة، وبدأ قادة النازية هجوما مفاجئا على بولونيا لاحتلالها. وخلال 3 أسابيع فقط استطاعت ألمانيا احتلال بولونيا، وقد فقد كثير من المدنيين حياتهم في العاصمة فارسوفا التي استهدفتها الطائرات الألمانية بالقنابل المتتالية دون رحمة. كان العالم كله في انتظار معرفة ما هو الهدف التالي. وأما قائد قوات الألمان فقد كان يضع الخطط لهذه الاعتداءات. في هذه الأثناء ظهرت قوة ديكتاتورية أخرى، هي الاتحاد السوفيتي بقيادة الدكتاتور الدموي ستالين. وقع ستالين مع هتلر في شهر آب عام 1939 وثيقة عدم الاعتداء، ووافقوا على اقتسام بولونيا. ولكن ستالين لم يكتفي بهذا، وبهجوم مفاجئ من جيشه الأحمر احتل لاتفيا وأستونيا وليتوانيا، وراح ضحية هذا الاحتلال 270,000 شخص. وفي نيسان عام 1940 بدأت قوات هتلر هجوما جديدا، واحتلت الدنمارك ثم النرويج ثم بلجيكا وهولندا. وفي أيار من عام 1940 دخلت جيوش الألمان فرنسا من خلال بلجيكا، وبدأ عشرات الألوف من الناس في الهروب خوفا من وحشية النازيين. وصلت جيوش الألمان في 13 من حزيران إلى شوارع باريس، وقام هتلر بأخذ صور له أمام برج إيفل. واحتلت ألمانيا في الأشهر التالية بلغاريا ويوغوسلافيا واليونان. كل أوروبا كانت تحت قدم هتلر والقوات المتحالفة. وأكبر خطة احتلال وضعها الألمان كانت لاحتلال روسيا، وبدأ هذا الاحتلال بالعملية المسماة عملية باربروسا في 22 من حزيران عام 1941 بهجوم مفاجئ. احتل الجيش الألماني المتقدم بسرعة أكييف خلال 12 أسبوعا، وتقدم إلى أماكن قريبة من موسكو خلال شهر. وعاش الألمان والاتحاد السوفيتي خلال 3 سنوات حربا مخيفة. في هذه الحرب التي تعتبر الأكثر دموية في التاريخ قتل أكثر من 30 مليون إنسان، وارتكبت النازية والشيوعية في هذه الحرب جرائم فظيعة تجاه الإنسانية. وكان هدف الأيديولوجيات المتخاصمة والتي لم تتقيد بأي قانون أو خلق إنساني تحقيق رغبتها ومصالحها المادية ولو على أشلاء الملايين من البشر. وقد حرم علينا القرآن الكريم أن نوالي هؤلاء الذين يفسدون ويظلمون، ومنعنا من الوقوف في صفهم بقوله عز وجل: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. كانت الحرب العالمية الثانية في الحقيقة إبادة جماعية وقتلا بالجملة أكثر من كونها حربا، وقد رسخت النظرية العنصرية لهتلر المسمات سياسة المجال الحيوي كأساس لذلك. ادعى هتلر أن ألمانيا لا تشكل مساحة كافية للألمان، وأن العرق الآري قد انحصر في هذه المنطقة، فكان لابد من احتلال أراضي البلاد الشرقية وتحويلها إلى مواطن عيش للألمان. أما عشرات الملايين من الأبرياء الموجودين في هذه المناطق فسوف تتم إبادتهم، ولهذا السبب فإن الجيوش النازية قد ارتكبت مجازر جماعية في المناطق التي قامت باحتلالها من أوروبا الشرقية. وقد مارسوا على الأجناس التي كانت في نظرهم أدنى منهم عرقيا مثل الغجر والبولونيين واليهود والسلاف وحشية لا يمكن تخيلها. وقد بدأت وحدات الموت التي أسسها النازيون بالقتل العام ومارست عملها في جميع المناطق المحتلة بالبحث عن الجماعات المطلوبة وقتل أفرادها. وقد امتلأت كل المناطق التي احتلها النازيون بجثث الأبرياء المقتولين بلا رحمة وبالذين يبكون على قتلاهم. وقد كانت دور العبادة ورجال الدين من بين أهداف النازيين الرئيسية، ففي كل مكان عبروه أحرقوا الكنائس وفتكوا بأتباع الديانات. أما المجال الذي طبقت فيه هذه الوحشية النازية فقد تمثل في المعسكرات التي أقيمت للكثير من الغجر واليهود وأسرى الحرب ورجال الدين الكاثوليك وغيرهم من الفرق المختلفة وتكليفهم بأعمال شاقة. وقد تحولت هذه المعسكرات إلى مذابح للبشرية عام 1942. في هذه المعسكرات الخاصة قتل الملايين من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء بوحشية وقسوة. ومع نهاية الحرب فإن جيوش التحالف الذين أنقذوا هذه المستعمرات قد واجهوا أمامهم عشرات الألوف من الجثث وعثروا على أسرى مساكين كانوا أقرب إلى الموت منهم إلى الحياة، وقد قتل ما يقرب من 11 مليون شخص في هذه المعسكرات النازية. واتضح أن النازيين سوف يخسرون الحرب مع قدوم عام 1943، حيث أن الاتحاد السوفيتي قد ألحق في ستالينغراد بجيوش هتلر خسائر فادحة. وقد خسر الألمان أيضا بعد ستالينغراد في منطقة الكورسك معركة اعتبرت من أكبر معارك الدبابات في التاريخ، وأصبح الانهيار محققا. ولكن النازيين استمروا في سفك الدماء حتى أثناء انسحابهم، وتطبيقا لأوامر هتلر تم إحراق وتدمير كل مكان انسحبوا منه، وقتل المدنيون بشكل جماعي. وخلفت الجيوش الألمانية وراءها ملايين البشر الذين قتلوا بلا سبب، وكثيرا من النساء الثكلى والأطفال اليتامى. ومع وصول جيوش التحالف إلى برلين تأكد سقوط النازية. ولكن الجيش الأحمر الذي وصل إلى برلين كان يمثل أيديولوجية وحشية أخرى، ومع مرور السنوات بدأ الجيش الأحمر يكشف عن حقيقته بقيادة ستالين. ولم يكن أقل ظلما من هتلر، فقد مات في معسكرات ستالين على أقل تقدير مثل ما قتل من الأبرياء في معسكرات هتلر. ونفذ ستالين في المناطق التي احتلها مجازر جماعية مشابهة لتلك التي قام بها هتلر، وراح ضحية هذه الحرب العالمية الثانية 55 مليون إنسان، وحول الأرض إلى جحيم لإراقة الدماء. أن الله عز وجل يأمرنا بتتبع طريق السلام والأمن والابتعاد عن طريق الشيطان، يقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. حملت الحربان العالميتان اللتان شهدهما القرن الماضي دروسا مهمة للبشرية. هاتان المأساتان توضحان لنا أن الحرب ليست نتيجة للخلاف بين الدول، لأن هذا الخلاف يمكن حله بطرق دبلوماسية، ولكن السبب الرئيسي للحرب هو أيديولوجية الأشخاص الذين قرروا إشعالها. هذه الأيديولوجية التي تؤمن بأن الدماء والتعذيب نابعان من الطبيعة الإنسانية، وهذا هو مصدر هذه الوحشية. هذه الأيديولوجية هي الداروينية الاجتماعية، التي تعني أن البشر نوع من الحيوانات وجد مصادفة، وأن سبيله إلى التطور والارتقاء هو الصراع. والحرب العالمية الأولى هي نتيجة تبين بوضوح تمسك قادة أوروبا بأفكار الداروينية الاجتماعية. وأكبر المسؤولين عن الحرب العالمية الثانية أيضا كانوا داروينيين اجتماعيين. فقد أخذ هتلر عقيدته العرقية بالإضافة إلى قناعته عن الصراع من الداروينية. وكتابه المشهور كفاحي هو خلاصة لكتاب داروين صراع الحياة. عمل موسوليني في أيام شبابه بالصحافة، وقد كان تطوريا لدرجة أنه يقول عن داروين إنه أعظم مفكر في القرن 19. وخلال فترة ديكتاتوريته كانت قد نشأت عنده القناعة نفسها، ودافع عن مفهوم الصراع. ورغم أن ستالين تلقى دروسا في الرهبنة في صغره، فقد أصبح ملحدا بقراءته لكتاب أصل الأنواع لداروين. وخلال فترة حكمه الدموية أجبر روسيا على اعتناق أفكار داروين ولامارك، الذي يعتبر تطوريا بدائيا أكثر منه. وفقا لهذه النظرية الكونية، كان الديكتاتوريون يرون أن البشر قطعان من الحيوانات، وكانت إراقة الدماء عملية حيوية طبيعية، فخلف جرائمهم كان يكمن إيمانهم بالداروينية الاجتماعية. لن تنعم البشرية بالراحة طالما أن الداروينية الاجتماعية على قيد الحياة. فهذه الأيديولوجية تحث الأفراد والجماعات والأمم وحتى الحضارات باستمرار على الصراع، وذلك لاعتقاد الداروينية الاجتماعية أن سبب وجود البشر هو هذا الصراع. ولكن الحقيقة مختلفة تماما، فالإنسان لم يوجد من أجل الصراع، ولكنه وجد لعبادة الله تعالى والعيش وفقا للأخلاق التي علمنا إياها وأمرنا باتباعها. هذه الأخلاق التي توجب علينا الحب والرحمة والتسامح والسلام، وعندما يفهم الناس هذا فسوف يسود السلام والسعادة في الدنيا بدلا من القتال والدموع. وكما جاء في القرآن الكريم: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. إذا لم يقم المؤمنون بتطبيق الأخلاق القرآنية مثل الصداقة والأخوة والتعاون، فإن الذي يسود هو الفتن والتقاتل. هذه الحقيقة المهمة تبدو جلية في آية قرآنية أخرى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير.